والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا علما وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا به يا رب العالمين، واجعل هذا الجمع المبارك جمعا طيبا مأجورا، إنه سميع الدعاء. نرحب الجميع في هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك في ما يقدم لهذه الثلاثية هذا المنبر الدعوي، ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي عضو الجمعية العالمية السعودية للعقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وضيفنا عضو الدعوة المتعاون بوزارة الشؤون الإسلامية، وهو عضو الجمعية الخيرية للمعاقين، وهو وخطيب جامع سهل بن سعد بحي الملك فيصل، وله العديد من المشاركات الإعلامية، برامج متعددة في قنوات عديدة منها قناة المجد ودليل والراية وبداية وغيرها، وله مشاركة في إذاعة القرآن الكريم في برنامج بك أصبحنا وبيوت مطمئنة، وله مواد مسجلة بعنوان إمام السنة في زمن الفتنة وروعة الخشوع وحق الوالدين، وله شريط كثيف وأبصر جسر النجاة، وله كتاب امرأة تتحدى العالم، وكتاب اكتشف الحقيقة للفرقة الناجية الصحيحة، وله كتاب أحكام التشوهات البدنية، وكتاب ويا حسرة من لا يصلي والاستخارة والاستشارة، وكتاب الهمة العالية وغيره، وله دروس أسبوعية ومحاضرات متعددة، ورسالته في الماجستير بعنوان أحكام التشوهات البدنية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الفقه، والدكتوراه لضيفنا بعنوان زواج المسيار والزواج بنية الطلاق. عنوان هذا اللقاء المبارك أفلا يتدبرون القرآن. نرحب بضيفنا ونرحب بكم أيها الجمع الكريم، ونرحب بمن يتابعنا على البث المباشر
عبر وسائل الاتصال، فحي الله الجميع وشكر الله لكم حضوركم وشكر لضيفنا حضوره ومجيئه، ونترككم معه فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكر الله سمو الأمير هذا اللقاء المبارك، وشكر الله الحاضرين تجشمهم الصعاب ومجيئهم إلى هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، الحديث حول القرآن الكريم حديث ذو شجون، تأنس النفس بسماعه، وينشرح القلب بذكره، وترتاح القلوب عندما تسمع كتاب علام الغيوب. وهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله هداية للخلق جميعا، لن نجد الهداية والنور والسعادة ونحن بعيدون عن هذا الكتاب. فمهما بحثنا عن علم، ومهما تقصينا من أسباب للهداية، ومهما شرعنا في وسائل لدعوة الناس إلى الخير لن تكون مثل كتاب الله تبارك وتعالى وما أنزل الله تعالى فيه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وذكر بالقرآن. أمر الله عز وجل أن يكون التذكير بكتاب. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن أيها الأحبة الذي يستفيد منه ويتعظ به صاحب القلب الحي. إذا كانت قلوبنا حية فنحن سنتأثر بكتاب الله وستدمع لأجل هذا الكتاب أعيننا وترتاح قلوبنا وتنشرح صدورنا. وإذا كنا عكس هذه الصفات فنحن لم نحقق الإيمان الحقيقي بهذا الكتاب. ولذلك كفار قريش على ما عندهم من البلاغة والفصاحة والنبل وحفظهم للأشعار وتفاخرهم بها إذا سمعوا القرآن الكريم علموا أنه ليس بكلام بشر. يقف عمر بن الخطاب وقد وصل إلى الكعبة يريد أن يعرف شيئاً من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ به يقرأ في سورة الواقعة ويسمع عمر القرآن ويقول صدقت قريش إنه لشاعر. الله عز وجل يقول في الآية ماذا؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال عمر في نفسه إذن الرجل ليس بشاعر، إذن هو كاهن. ولا بقول كاهن. فلما عرف أنه ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن بدأ الإسلام يدخل إلى قلب عمر. ولما سمع القرآن الكريم قال قولته المشهورة أمن هذا تفر قريش، أمن هذا تفر قريش. هذا الكلام العظيم أيها الأحبة الذي أنزله الله تعالى هداية للخلق جميعا ينبغي لنا أن نتأمل فيه. ولذلك مصعب بن عمير لما أسلم وأتى بعد شجار حصل بينه وإخوانه المسلمين وبين قريش، يعني كان هو وإخوانه المسلمون يصلون ثم فجأة قابلهم المشركون وحصل بينهم بعض المناوشات فدخل البيت وعليه آثار المضاربة والدماء. فلما رآه أبوه ورأته أمه استغرب فقال له ما لك؟ أو حدث لك شيء؟ فأخبرهما بما جرى وأنه أصلا تابع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغربوا مع خوفهم لأنهم ما زالوا موالي في مجتمع كله جاهلية ونعرات قبلية ونظر للفوقية ولا يعتبرون ولا يعدون هؤلاء شيئا. فقال أو تجلس يا أبتا وتجلسين يا أما وتسمعون شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فجلس ثم قرأ عليهما سورة واحدة، قرأ عليهما سورة الضحى. والضحى ماذا قال الله تعالى بعد يا جماعة؟ والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تخيل هذا الآن مصعب يقرأ هذا الكلام، أنا أقصد عمار بن ياسر ليس مصعب، عمار يقرأ هذا الكلام وأبوه ياسر يتعجب وهو يسمع وتدمع عين أبيه من كلام سمع فقط آيات سمعها. لأن هذا الكلام أيها الأحبة أنزله الله تعالى هداية للخلق لهداية قلوبهم. ومهما حفظ القرآن كثير من الناس ومهما استمعوا إذا لم يستمعوا بقلوبهم ما استفادوا شيئا. فنحن الليلة نريد أن نعيش بقلوبنا مع كتاب الله في هذه الحجاب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا فيه توبيخ للذين ما يتدبرون القرآن. فما يجد الواحد منا وقت يجلس فيه مع كتاب الله ويتأمل شيئا في هذا الخطاب العظيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ولذلك قالوا التدبر في اللغة هي كلمة تدور حول معاني، معاني تنظر إلى مآلات الأمور، النظر إلى العواقب، ما تصير إليه الأحوال، هذا هو معنى التدبر. قالوا مأخوذ من العاقبة أو من الإدبار. ولذلك قالوا ويعود هذا المعنى إلى أن معنى التدبر هو التأمل والنظر في مآلات الأمور وما تصير إليه. وأما في الشرع عندنا فهو التأمل في كتاب الله بقصد الاتعاظ والاعتبار، الاستبصار، هذا هو معنى التدبر. فهل نحن نتدبر كتاب الله؟ القرآن الكريم نزل بأكمله لأجل التدبر، ولهذا قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك. الهدف من؟ ليتدبروا آياته. ما قال يحفظوا ولا ليسمعوا ولا ليتلوا ولا ليقرأوا، مع جمال هذه كلها وما فيها من الأجور العظيمة، لكن المقصود أيها الأخوة هو التدبر والتفكر والتبصر والنظر في هذا الكتاب بقلوبنا، نستشعر مآلاتنا وما صارت إليه أحوالنا. ولذلك نجد أن الله عز وجل وصف لك الآخرة وصفا دقيقا، وصف لك ما يكون من حالك، وصف حال المقبل على كتاب الله، وصف حال المدبر عن كتاب الله. فإذا تأملنا هذا نجد أن الله عز وجل لما أمر بالتفكر أفلا يتدبرون القرآن، قال أم على قلوب أكفر، لأن في القلب يا إخوتي الكرام حاجة لا يسدها إلا ذكر الله والتلذذ بكريم خطابه، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا التأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي القلب قلقا واضطرابا عظيمين لا يسكن هذا القلق والاضطراب إلا الإيمان بما بشر الله تعالى به عباده. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعظم شفاء ورحمة هذا القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جاء ذكر الفضل والرحمة بعد ذكر الموعظة والهدى والرحمة الموجودة في القلب. إذن أعظم موعظة وأعظم رحمة وأعظم هدى هو القرآن، وأعظم ما تحمد الله عز وجل عليه أن جعل الإنسان تقرأ كتابه وتتلذذ بهذا الخطاب. وهذا هو المقصود يا أخوة، أن نعيش مع كتاب الله ونستشعر هذا الكلام. ولذلك من أعظم أساليب التدبر معرفة الله والتأمل في عظمته. ولذلك يقول المحاسب رحمه الله، يقول إذا امتلأ القلب بتعظيم المتكلم بالقرآن كان القرآن أنفع وأرفع وأشرط وألذ وأحلى ما تسمع. بس عندما تعظم الله عز وجل أن هذا الكلام كلام الله وأنت الآن تسمع كلام الله، وكيف يكون تأثر بكلام الله وتدبرك لكلام الله وأنت تصلي تقرأ كلام الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ابن مسعود حتى وصل قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عينا متذرفان.
الله أكبر.
هذا الذي أنزل عليه القرآن، لكن لما يسمع القرآن روعة القرآن تأخذ بالقلوب، وهذا كتاب، هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل تأمل فيه في كل المواطن التي ذكر الله ذكر أنه كتاب ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا أعظم كتاب وأجل كتاب الذي هو القرآن، في كل موطن تتأمل كتاب. ولذلك لما تقرأ في قول الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، هذه نعمة، ثم يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أعظم رحمة وذكرى أننا نؤمن بالقرآن، وأنت تقوم الليل وتتلذذ بخطاب الله، وبكل حرف لك 10 حسنات، وأعظم ما تتلذذ بخطاب الله لله. نحن لا ننظر يا إخوة الآن لواقعنا في الناس، الناس يفرحون إذا رأك إنسان تتابع في تويتر، لو ترسل رسالة وبعدين تتصل تقول أنا قرأت رسالة، يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح، ولله المثل الأعلى. الله يحب من عباده أن يقرأوا الكتاب، أنزل الكتاب لهدايتهم، ومع هذا هم منصرفون عنه. إذن كيف نبحث عن الهداية؟ القلق الموجود في القلب يا أحبة الكرام لن يزال من قلوبنا، نهم الدنيا، حياة الدنيا لن تذهب من قلوبنا إلا إذا قرأنا كتاب الله عشناه حقيقة. انظر في أي موقف لك، الإنسان الآن أكثر ما يخاف يخاف على أولاده من ورائه، ما هيئ لهم بيتا وما ترك لهم أرصدة في البنوك، يخشى عليه. انظر كيف حل الله هذا الإشكال، وهذا كمثال فقط لأن الوقت قصير معنا، هذا كمثال. ما هو أعظم ميراث تترك لأولادك؟ نرجع إلى سورة النساء، الله تعالى يقول ماذا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملون شيئين بس، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الأمر الأول اتقوا الله، تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله القائب اتباع هواه واجتناب نواهيه. طيب القول السديد ما هو يا جماعة؟ أعظم قول سديد إن الذين قالوا ربنا الله، هذا القول السديد، ثم استقاموا، كان يخاف عند الموت من تركته ماذا يترك لهم، تأتيه الملائكة في أعظم مكان يخاف فيه، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخاف على ما أمامك ولا تحزن على ما وراءك، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يبين الله تعالى لك أنه هو وليك، هو الذي يعطيك، هو الذي يرفع عنك. فأي موطن يا أخي الكريم تقف فيه تذكر كتاب الله، والذين يتعظون بكتاب الله هم الذين رفعهم. أعظم الأمة تصديق لكتاب الله هم الأنبياء، ثم يأتي بعده الصحابة الأجلة. أبو بكر الصديق في يوم الأيام في موقف من المواقف تتهم ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويقع مصبح الذي ينفق عليه أبو بكر وهو من أقارب أبي بكر، ويذم عائشة ويتكلم بين الناس بأن عائشة وقعت في الفاحشة. تخيل إنسان يقول عن أمك أو أختك أو زوجك هذا الكلام، كيف ستفعل؟ تقتل مباشرة. وأبو بكر يغضب ويقول مصبح يقول هذا وأنا الذي أنفق عليه؟ والله ما أنفق عليه. ثم ينزل القرآن ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يأتي أبو بكر ينتفض ويقول بل أحب أن يغفر الله لي، والله لأنفقن على مصبح أكثر مما كنت أنفق عليه. يعني جاءت آية غيرت موقف، لأنهم يتأملون في كتاب الله. نحن كذلك يا أخوة، إنسان منا يغضب في موقف الله عز وجل يقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. شوف في موقف، لكن هذا الموقف يحتاج أن تتقف فيها مع كتاب الله. كتاب الله عز وجل أعظم ما يزهدنا في الدنيا وأعظم ما يحرك قلوبنا للآخرة. كم نأخذ يا أخوتي الكرام من الدنيا، كم نعيش نحن فيها من النعم. الآن النعم التي نعيش فيها والله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى الصحابة الكرام. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر ينطلق من مكة يريد أن يصعد إلى الجبل في الغار، في غار ثور، وهو منطلق الجبل له حجارة عظيمة تقطع الأقدام، أصبحت الدماء تسيل من أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ينطلق إلى المدينة مش عندها حتى يطلق، يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ما يوجد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت قلوبهم مليئة بالإيمان، هم ناس ينظرون للآخرة. ثم مع هذا يأتي القرآن يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالنعيم في الجنة، ويذكرهم أيضا بالنار. نحن بحاجة أن نعيش هذا الواقع، أن تحيا قلوبنا بكتاب الله تبارك وتعالى، مشهد من مشاهد الآخرة نتأمل فيه يا إخوة حتى ننظر لأحوالنا. هل فعلا نحن مستعدون للآخرة؟ هل نحن مستعدون للقبر، للموت، لمواقف وأشهاد مشاهد القيامة؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الله عز وجل منذ أن خلق إسرائيل أن موكل بالنفخ في الصور، منذ أن خلقه الله تعالى إلى أن ينفخ في الصور، كيف هيئته يا جماعة؟ حان جبهته فقط ينتظر الأمر من الله لينفخ في الصور. تخيل منذ أن خلقه الله. يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء من عملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومع هذا لما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء رأى جبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله، وهو خلقه الله ما يعصي الله ما أمر ولا يفعل معصية أبدا، لكن كيف خوفه من الله. ولذلك تأدب نبينا عليه الصلاة والسلام وتكر كيف كان خوفه، كيف كان تذلله، كيف كان انكساره لله تبارك وتعالى، وهو يقرأ كتاب الله ويتأمل هذا الخطاب العظيم. فنحن بحاجة أيضا ننظر في هذا الأمر. ثم ينفخ إسرافيل، أول من ينشق عنه القبر وأول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ بموسى باطش بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي لساقة الطور. وإبراهيم عليه السلام هناك يكون أول من يكسى يوم القيامة لأنه أحرق في الدنيا وأحرقت ملابسه وطرد من هذه الأرض عريانا لا يملك شيئا يكون جزاء يكون أول من يكسر مركبه. طيب أنت وش قدمت لله؟ ما العمل الذي بينك وبين الله سريرة بينك وبين الله؟ ما تصنع يا بلال؟ فإني سمعت زفا عليك ليلة البارحة أمامي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي أن أصلي. رفعهم الله بهذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنحن أحبتي الكرام إذا كنا نريد أن يرفعنا الله بالقرآن يجب أن نعيش مع القرآن، أن نتدبر القرآن. هذا نفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. وأشرقت الأرض بنور ربها. الله عز وجل تتخيل أن يوم الأيام سيجمعك ويوقفك ويحاسبك ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. أنت من الآن تحاسب نفسك إذا كنت تتدبر كلام الله، تعلم أن كلام الله حق، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كذلك نحن يجب أن نبادر إلى أوامر الله عز وجل. كيف بك وأنت تقرأ القرآن ثم لا تبادر إلى الصلاة؟ أحزن أحياناً لما أجد بعض الشباب المستقيمين ويحضرون مجالس الذكر وربما يحفظ كثير من الأحاديث وكثير من القرآن تجده في الصف الثاني أو ربما في الجماعة الثانية في المسجد. أين أنت عن الصلاة؟ أين أنت عن المبادرة؟ أين أنت عن المسابقة الخيرات؟ لأجل هذا أحبة الكرام نعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا عمر بن الخطاب يمرض شهر كاملة لأجل آية يسمعها؟ آية يسمعها يمرض لأجلها شهر كامل. لأنهم يتدبرون القرآن. أنا سأقف معها ثلاث أساليب لتدبر القرآن. الأسلوب الأول لتدبر القرآن معرفة الله وعظمته. تأمل في عظمة الله تبارك وتعالى. تأمل في خلقه. تأمل في أوامره، في نواهيه. بادر لطاعته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التأني عند تلاوة القرآن. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ كان يقرأ ترسلا. الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال أنس كان يمد هذه. بسم الله الرحمن الرحيم يمد هذه. بتأمل بتفكر بتدبر. الأمر الثالث تحسين صوتك بتلاوة القرآن حتى تكون من أهل الله الذين هم أهله وخاصته. ما أجمل الخطاب يا أخوة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرق باب أبي بن كعب وخرج أبي بن كعب من البيت وفجأة يفاجأ بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واقفا على بابه. تفضل ادخل يا رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام اجلس يا أبي ويجلس على عتبة الباب. إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. في ماذا كان يفكر أبي يا جماعة؟ لأنك وأنت تقرأ القرآن تتخاطب مع الله. أبي استغرب قال يا رسول الله الله في السماء. قال أبي بن كعب الله سماني. قال فجلس أبي يبكي. الله تعالى يذكره في السماء. في أناس يا جماعة يذكرون في السماء وأناس ربما لا يذكرون حتى في الأرض والعياذ بالله. هؤلاء الذين يذكرون في السماء الذين أحبهم الله ورفع قدرهم وأجلهم وأعلى مكانهم. حتى نذكر عند الله في مثل هذه الجلسة المباركة نذكر عند الله. والفضل لله ثم لمن كان سببا في جمع هؤلاء. وكل من سعى في خير الله سيرفع ذكره. ولهذا يذكرون في قصة هداية طبيب القلوب إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه وجد ورقة مكتوب فيها قيل مكتوب فيها اسم الله وقيل آية من القرآن ملقاة على الأرض. قال أخذها وذهب إلى البيت ثم غسلها وطيبها وعلقها في بيته. وهو نائم سمع مناديا هاتفا يقول له وهو نائم رفعت اسمي وسوف ارفع اسمك. تخيل يعني عمل بسيط لكن فيه تعظيم لله. انا رايت مقطع اليوم يا اخوتي الكرام حقيقه حزنت حزنا شديدا. اطفال وجدوا سقطت كرتهم في مكان المجاري اجلكم الله. ثم لما جاءوا يخرجونها وجدوا مصاحف. كلموا أباهم اتصل على الشرطة وجاء تجدون الصورة اللي دخلت على النت وكذا. شيء عجيب مصاحف لتملأ مسجد كلها ملقاة هناك. فوجدوا أن هذه المصاحف الملقاة وضعها الذين يضعون سحرا للناس. ففكوا كثير من الأسحار منها من داخل المصاحف. ثم انظروا أين وضعت. فهذه إهانة لكلام الله. إهانة عظيمة جدا. لكن نحن يجب أن نعظم كلام الله. إذا عظمنا كلام الله عظم الله تعالى شأنه. ولا أنفع يا إخوة ولا أرفع ولا أهدى للقلب بكتاب الله. ولذلك خاطب الله بهذا القرآن القلوب فنفدت إلى الطاعة مباشرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس هذا الكتاب فيستجيبون بأمر الله. ومن رحمة الله بنا أن أسمع كلامه. وهذه رحمة عظيمة ليس بحولك ولا قوتك إنما بقدرة الله جاء لك وأسمعك كتابه فلعلك أن تكون من المهتدين حتى لا يكون حجة عليك وأن تبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى وأن تسابق إلى الخيرات. ولذلك أذكر قصة يذكرها ذنون المصري. ذنون المصري هذا يقول جاءه أحد أصحابه يوما وكان جالسا على النهر وإذ بهذه الضفدع داخل الماء تحمل عقربة يقول وتسير بها من هذا النهر إلى الضفة الأخرى. فقال لصاحبه تعال معي ننظر أين تذهب. قال فانطلق أبرق إلى الضفة الأخرى، وإذ بها تصعد للنهر والضفة الأخرى للنهر، وتقف بها وتسقط عنها العقرب، وإذا برجل نايم وفي حية على صدره تريد أن تضع فمها في لسانه، فصعدت العقرب على صدره فضربتها في رأسها فقتلتها، ثم عادت وركبت على الضفدع ودخلت بها النهر وعادتها إلى مكانها. فيقول هذا الذنون لما رآه قال قم قم. قال فقام الرجل إذا به ثمل سكران، قال قم قم انظر ماذا بجانبك، ونظر إلى حية ميتة ما هذا، فعرف قال مالك سكران، انظر لرحمة الله تعالى بك وأنت تعصيه، أرسل عقرب من ناحية أخرى وتندر هذه وتقتلها عنك، يقول انظر رحمة الله بك وعناية الله بك وأنت تعصي، كيف لو كنت تطيع. وهذا هو يا إخوتي الكرام، من يحرصنا نحن نائمين وأنت نائم نفسك يروح ويصعد، وأنت في نعمة وتقوم أنت في عافية، تعلم أن الله يرسل ملائكة كرام أجلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يرسلهم لحراستك. يا أخي من أنت حتى يحرصك، إلا أن الله تعالى معتني بك عناية، ثم أنت تقصر في طاعته وتقع في معصيته وتغضب أحيانا عليك. طيب لماذا؟ ونحن لا ننظر لأحوالنا، إذا زعلت على ابنك تورد وتفعل كذا، والله عز وجل وله المثل الأعلى، يعفو ويغفر ويصفح، ونحن نخطئ، لكن الإنسان إذا أخطأ يجب أن يعرف لله قدره، يستغفر الله ويعود إليه كل ما توخر، وما إنسان يسلم من الخطأ. لكن نحن المطلوب منا يا أخوتي الكرام أن نبدل هذا الخطأ إلى طاعة، وأن نترك المعصية إلى طاعة الله، وأن نبادر إلى طاعة الله، نسعى إلى أن يرضى الله تعالى. وإذا تأملنا في حياة السلف كيف كانت أحوالهم، كيف كانوا يعملون، كيف كانوا يقدمون، كيف كانوا يخافون، فهذه الأمور كلها يدعو إليها هذا التدبر. فعندنا ثلاثة أساليب التدبر: معرفة الله وعظمته، القراءة بالتأني، ثالثا تحسين الصوت بالتلاوة. لما مر على أبي موسى وهو يقرأ قال عليه الصلاة والسلام لو رأيتني ليلة البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. وهناك ثمرات، أقف على ثلاث فقط ثمرات للتدبر. أول ثمر للتدبر عبد الكرام بلوغ الإيمان وهداية الإيمان في القلوب. الأمر الثاني أن التدبر يورث الخشية من الله والخوف والرجاء فيما عند الله. هذا القرآن الكريم مثاني تقشعر به جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذه القلوب التي تتدبر تتعب تستقيم تهتدي هي المفلحة. الأمر الثمرة الثالثة والأخيرة العمل بما نتعلم، سيبقى حجة علينا إذا لم نبادر إلى العمل. وأنت لما تقرأ سبحان الله في سير الصحابة تشوف سبحان الله مجرد ما يسمعون الآية يعرفون الأحكام فيطبقونها، ولهذا تجد حتى في مجادلات كثيرة في مواقف عظيمة لهم كيف كل إنسان ينبعث كالبحر الهادر بالعلم الموجود لديه وبالأدلة وبالمواقف مما سمعوا من نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود أيها الأحبة هداية القلوب. نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه العظيم الذي دعا به، وكل إنسان سبحان الله يسمع هذا الدعاء يتأمل فيه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. انظر بهذا الابتهال العظيم ماذا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قاله إنسان عنده هم أو غم إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. الصحابة يسمعوا هذا الدعاء العظيم، قالوا يا رسول الله أفلا نحفظ هذه الكلمات؟ قال ينبغي لمن سمعها أن يحفظها. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وخمي. تخيل هذه كلها أمور الدنيا جمعت في هذا الحديث، في هذا الحديث العظيم. إذا أصبح القرآن تمتلئ قلبك بالقرآن، تحصل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ترجع إلى بيتك تجد أولادك الحمد لله بعافية وبنعمة، تذكر قول الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما. كل موقف تقع في أي موقف تتذكر كتاب الله عز وجل تطمئن نفسك. ما يصيب المؤمن من وصل ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من الخطايا. يعني أنت تذهب الآن تسقط عند الباب، ما لك ذنب أصلاً في السقوط، ومع هذا الله يكفر خطاياك. أخي انظر لعظمة الله، انظر لفضل الله عليك، لمغفرة الله تبارك وتعالى. ثم مع هذا إذا أكلت أكل هي نعمة تأتيك، تقول الحمد لله الله يرضى عليك، تشرب شربة جاهزة عندك أصلاً أنت المستفيد منها، إذا شربتها قلت الحمد لله الله يرضى عليك. هل نريد أعظم من هذا يا إخوة؟ نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. بارك الله في من كان سبب في هذا اللقاء، وجزى الله سمو الأمير خيرا على لقائه، جزاكم الله خيرا على اجتماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الزبيدي على هذه الكلمات التي لامست شغاف القلوب ورققت هذه القلوب التي ربما ران عليها شيء من الدرن أو من الآثار المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلي ما في قلوبنا أو ما على قلوبنا، وأن ينير صدورنا بهذه الكلمات الطيبة وهذه التلاوات التي سمعناها من الشيخ، فجزاه الله خيرا على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة المباركة، والتي كانت بعنوان أفلا يتدبرون القرآن. المداخلة الأولى كما عهدنا وتعودنا مع عميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بضيوفنا الكرام في هذه الأمسية المباركة في ندوتكم الثلاثية المتجددة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من فضيلة الدكتور الشيخ إبراهيم الزبيدي الذي شنف أسماعنا بتدبر القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب العظيم ربيع قلوبنا، ويكون نورا لطريقنا إلى الجنة بإذن الله. فهذا الكتاب العظيم الذي كان وقيل أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، ف نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نقرأ كتاب الله ولا نهجره وأن نتدبره وأن نعمل به ونطبقه، فهذا والله هو الفلاح والنجاح. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتلون كتاب الله ولا يتجاوزون الآية حتى يعرفونها ويفهمونها ويتعلمونها ويطبقونها، فكان أحدهم يغشى عليه، يقع مغشيا عليه من شدة ما يتيقن ومن شدة ما يؤثر فيه القرآن الكريم، حتى أنه كان يقرأ وكانت الخيل تتأثر وتهتز من عظمة هذا القرآن الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتلاوة كتابه وتطبيقه والعمل به، ويجعله شاهدا لنا لا علينا. وأشكركم جميعا على اهتمامكم وإنصاتكم، وأشكر أيضا من يشاهدنا ويتابعنا على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، وأشكر أيضا فريق العمل الذي يبذل جهودا كبيرة ومضاعفة لإنجاح هذا اللقاء واستمراره بإذن الله لينتفع به الحاضر والغائب. وأشكر الأستاذ عبد الله الراشد مدير الندوة، والأستاذ أحمد الخليف المدير الإعلامي ومسجل هذا اللقاء، الأستاذ أبو هاني، وأيضا المهندس عبد الله عبد الرحمن بكر. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم.
جزاك الله خير سمو الأمير على هذه المداخلة الطيبة، نفع الله بها سبحانه وتعالى، شكر الله لك. المداخلة الثانية مع الشيخ عبد الله الغربي، يتحفون بما لديه من كلمات طيبة، فليتفضل مشكورا. ولا أنسى أن أشكره حيث قدم أو نسق لهذا اللقاء، وله إن شاء الله من الأجر لأنه سبب في عقد هذا اللقاء وهذه المحاضرة الطيبة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله المبلغ عن الله رسالاته صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه اللهم وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. ثم أما بعد، شكر الله سمو الأمير فتح بابه وداره وجمعنا على العز والطاعة والعلم والمعرفة، جزاه الله عنا خير الجزاء وأكمله وأوفره. وشكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم زبيدي الذي تكرم علينا وأدحمنا وذكرنا بالله، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه ويرضى. ثم حقيقة لا يفوتني مع بداية الكلمة أن أشكر إخواني الذين حضروا وشرفونا، ونتطفل وأخص منهم زملائنا الأفاضل الشيخ فهد المطيري وفضيلة الشيخ قاضي عبد الله القرني ووالدنا اللواء الدكتور صالح العريفي الذي غاب عنا، وهي غيبة المهدي المنتظر سيسأل عنا قبل نفذ الصور. حقيقة أيها الإخوة، القرآن قبل أن نتكلم عن القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام ربنا جل وعلا المنزل على نبينا محمد بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته. والله جل وعلا عندما أنزلنا القرآن بيّن لنا أمران، حفظ القرآن بيّنه لنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعندما أنزله أمرنا بأمر وهو كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، هو قرآن كريم مبارك محفوظ. والواجب على الإنسان أن يتدبر معانيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شبه الله قلوب الغافلين من المسلمين قلب والمشركين كما قال القرطبي كأن على قلوبهم الأغلال، والأغلال من السلاسل وهي لا تصدى ولا تفنى، فهي مسألة عظيمة ينبغي للإنسان أن يتبصر بها. والمراد بتدبر القرآن والوقوف عند كل آية والتحقيق في الآيات وفهم مراد الله جل وعلا في هذه الآيات حتى يتبين للإنسان المعنى والمراد من هذه الآيات التي يستنبط منها الأحكام ويستنبط منها الأحكام القرآنية يعني ما فيها من آيات وتهديد ووعيد وتبشير وتخويف وتنذير. ينبغي الإنسان أن يقف، وقد قال العلامة ابن القيم طبيب القلوب: من أراد أن يتدبر القرآن من أجل الانتفاع فليجمع عقله وفكره، وهي أقرب طريقة لتدبر القرآن. ثم تدبر القرآن أيها الإخوة لا يلزم منه أن يكون الإنسان عالم بالشريعة ولا فقه الدليل ولا استنبطات الأحكام الشرعية من أدلتها الكلية أبدا. هو الإنسان أن يقف عند كل آية وينكسر عندها ويرددها ويتأمل ما هو الخطاب في هذه الآية وما المراد من هذا الخطاب وما هو فحو هذا الخطاب. هل هو تبيين للناس أيها الذين آمنوا؟ هل هو إذارة؟ هل هو تبشير؟ هل هو تأمين؟ يقف الإنسان، والإنسان إذا أراد أن يكون قريبا من ربه فإنه يكون قريبا بفهم معاني الآيات. فكلما الإنسان قرب من فهم معاني القرآن كلما رق قلبه وزاد علمه وبصيرته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرزقنا فهمه وتدبره. اللهم اجعل القرآن العلي العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وقائدنا ودليلنا إلى جناته جنات النعيم. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ قوله وبيانه، صلى الله على النبي محمد وآله.
جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذه الكلمة الطيبة، نفع الله بها، علما بأن المداخلات تنزل في قناة اليوتيوب لثلاثية السديري. لما تكتب ثلاثية السديري تجد جميع المحاضرات ترفع فيها والمداخلات كذلك ترفع فيها، ثم يكون الرابط وينشر في صفحة تويتر وفي بعض وسائل الاتصال كالواتس أب وغيرها. فممكن يستفاد من هذه المداخلات عن طريق الموقع وعن طريق قناة اليوتيوب لثلاثية السديري وعن طريق تويتر وغيرها. فجزا الله الجميع على المتابعة، ونشكر كذلك المداخلين الذين دائما يتحفون بما لديهم. فليتفضل شيخنا العزيز الشيخ سعد العريب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل القرآن قريب ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا. إخواني، يقول سبحانه وتعالى: وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. والله نفرح بها هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. فبادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلهم صاحب هذه الثلاثية جزاه الله خير الذي تعودنا على النهل من شتى المعارف في هذا المجلس المبارك. وقد ورد في الحديث: لا أشكر الله ما لا أشكر الناس. فالشكر لسمو الأمير جزاه الله خير، وكذلك المنظمين وفضيلة الشيخ المحاضر والحضور في هذا المجلس الطيب المبارك الذي ننهل فيه من شتى العلوم، وخاصة أرقى العلوم أفضلها هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه. فهذا المجلس المبارك. إخواني، يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، والله أقوم في العقيدة وفي الفكر وفي السلوك وفي الأخلاق، يهدي للتي أقوم. كم من استقامت أخلاقه وعقيدته وسلوكه وأفكاره بسبب هذا القرآن. لذلك هذه البلاد المباركة بلاد القرآن التي نشرت مدارس تحفيظ القرآن وحلق تحفيظ القرآن وكررت القرآن في المدارس وطبعت القرآن وزادها لها الفضل الكبير بعد فضل الله سبحانه وتعالى في نشر ثقافة القرآن. هذا القرآن يا أخواني هو دليلنا ومنهجنا ودستورنا وهو قائدنا إلى رضوان الله والجنة. فلا بد أن يكون لنا دائما مع هذا القرآن وقفات في تلاوته وتدبره. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو خير الناس إن علمت سواء بنفسك أو كفلت من يعلمه، فأنت معلم للقرآن. لو ساهمت في تعليم القرآن في مجالس أو مدارس تحفيظ القرآن أو حلق تحفيظ القرآن وما أكثر يحتاجون. ثم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكون إياكم. ومن يرد الله به خيرا وفقه في الدين، وأي دين أفقى من القرآن إذا تفقهت بالقرآن أراد الله بك خير. ومن ذلك هؤلاء حفظة القرآن هم خير الناس. إخواني، تعرض القرآن قديما وحديثا محاولة صد الناس عنه أو صد رفعه عن الناس. وتعرفون المستشرقين كيف قاموا، قبلهم اليهود والنصارى، ولازلنا إلى الآن والرافضة وغيرهم في حرف أو تحريف هذا القرآن أو ذا. ولكن الله تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا ذكرى إنا له لحافظون. ورد قديما أن أحد اليهود أسلم بسبب في أحد مجالس الخلفاء سألوا عن سبب إسلامه، قال: حرفت أو كتبت التوراة اللي هو العهد القديم بيدي ثم بعتها على اليهود وأخذوه ولم يقولوا شيئا. وحرفت وكتبت التوراة وأخذوها النصارى لم يقولوا شيئا. فعندما كتبت القرآن وحرفت فيه انهالوا علي المسلمون ضربا، فعرفت أن هذا هو الحق فأسلمت. نعم، الله تعهد بحفظه. آيات الميلاد في الصدور الذين أوتوا العلم. لذلك إخواني، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لك، فارعها سمعك، إما خيرا تؤمر به أو شر تنهى عنه. ما أكثر النداءات في القرآن: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا. لذلك نداءات كثيرة يجب أن نقف عند هذه النداءات، تستشعر النداء لك فتعمل. كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه: كنا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العمل، فكنا نأخذ العمل والعلم جميعا. القرآن هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه، عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها خلق الرسول، قالت: كان خلق القرآن. قالت: اقرأوا إن شئتم قد أفلح المؤمنون في أول السورة، خلق القرآن. فخلق محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن يتحسن، هو أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكره. فلذلك هذا الكتاب المبارك كما قال الله سبحانه وتعالى في سور كثيرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هدى، فهداية ودليل عمل. وأيضا كذلك ننطلق من القرآن في أعمالنا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، سورة الأخلاق: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمسوا أنفسكم ولا تلمسوا الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم خنزير ميتا فكرهتموه؟ منفذ. خطاب لنا: لا نتجسس على الناس، لا نتبع الأوراق، ولا نغتاب، ولا نمشي بالنميمة، ولا نسخر. فلذلك يأمرك وينهاك عن ذنب. لذلك يأمرك كما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تغض البصر
وغيرها. فلذلك لا بد أن نقف عند أوامر القرآن حتى تستقيم حياتنا. إخواني لا أود الإطالة، لكن طبعا هذا القرآن ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلاف كبير. هذا كلام الله معجز، معجز في بيانه وبلاغته، معجز في فصاحته، معجز في شتى العلوم، معجز في علوم الغيب سواء الحاضرة أو الماضية أو المستقبل، معجز في تشريعاته وأحكامه، معجز في كل شيء. فلذلك لا بد أن نقف معه ولا نهجره. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلا كثير من هجره من أبنائنا وأبناء المسلمين هجرنا في تلاوة، هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر الاستشفاء وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه. هذه كلها أنواع الهجران. فلا بد أن نعمل بهذا القرآن في مجمله، في التداوي والشفاء، في تحكيمه، في العمل به، في تلاوته، في تدبره، في الدعوة إليه، حتى نفوز بما وعدنا الله سبحانه وتعالى. إخواني من واقع الخبرة أن كثير من المساجين من عتاة المجرمين لما قرر القرآن وجزى الله الحكومة خادم الحرمين الشريفين وأولياء الأمور عندما قرروا حفظ القرآن في السجون وحلقات تحفيظ القرآن في السجون، ومن حفظ القرآن يعفى من نصف المدة، ومن حفظ أجزاء من القرآن فهم والله استفاد كثير منهم واستقامت أمورهم. وأعرف منهم أئمة مساجد خرجوا من السجون بسبب حفظ القرآن. فإن هذا القرآن يهدي الذي يقوم، من أراد أن يستقيم أخلاقه وسلوكه فليعمل بهذا القرآن. أسأل الله بمنه وكرمه يجعلنا ويكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة، وأنفعنا بما سمعنا وقلنا، اجمعنا لكم استقر رحمة وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام.
جزاك الله خير دكتور سعيد. وبقي معنا ثلاث مداخلات مع الأستاذ إبراهيم العامر، ثم يليه الأستاذ شاميل تو سالون وهو طالب علم من روسيا حضر معنا، وهو حقيقة يحضر من فترة طويلة لكن أحب اليوم أن يداخل يتفضل. ثم نختم بعده بالشيخ فضيلة الشيخ محمد بن فضل، فيتفضل الأستاذ إبراهيم العامر بمداخلته جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزل علينا الرحمات واغفر لنا الزلات واستر منا العيوب يا أرحم الراحمين. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات سورة جزءا من سورة المائدة، فمرت عليه آية يتحدث فيها عيسى عن ربه عندما كان الله عز وجل يخاطبه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. في آخر الآيات يقول عيسى كما جاء في قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فأرسل الله عز وجل جبرائيل أنسأل محمد ما الذي يبكي، والله سبحانه وتعالى أعلم به. فجاء جبرائيل فسأله ما الذي يبكيك، فقال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. كان صلى الله عليه وسلم يبكي على أمته عندما مر الوعيد الشديد على من خالف أمره في الآيات التي تسبق ذلك. فرجع جبرائيل فأخبر الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى، فقال له: أخبر محمدا بأننا سنسره في أمته ولنسوه. آية وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذه الأمانة وهذا الحمل الثقيل وهي هذه الأمة، استشعرها برحمة اللهم صل وسلم عليه. يقول أحد الصحابة: محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي قال كأنما كان صدره يغلي مثل المرجل. ولعلنا شيخنا ذكر شيئا من هذا. المرجل هو القدر شديد الغليان عندما يوقد أسفل من غطاء القدر يضطرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم بكاءه مع ذلك يخرج ذلك الأثر عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يصلي كل ليلة كان يسمع نشيجه حتى صار رجال نساء قريش وأطفالها يجتمعون حول بيت أبي بكر لأنه كان يصلي في فناء البيت فيستمعون إلى ذلك النشيج وهم يستغربون كيف لرجل كبير أن يبكي وليس من عادة الرجال البكاء إلى آخر ما ورد في قصة أبي بكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صلى في بعض الأحيان لا يفهم ما يقول أثناء تلاوته من كثرة نشيجه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أخيرا ابن عمر كما ذكر والدنا حفظه الله يقول كنا نتعلم القرآن ولا نتجاوز العشر آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. صغير السن لن يفقه هذا يحفظ ويسرد، أما كبير السن فخير له أن يتعلم العلم فيفهم ثم يطبق العمل ثم بعد ذلك يتجاوزها إلى غيره. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبي. اللهم رحمتك بأمة نبيك. اللهم رحمتك بأمة نبيك. أشكر أخيرا الأمير أحمد والقائمين على العمل هذا والله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير أستاذ إبراهيم وأثابك الله على هذه الكلمة الضافية النافعة جزاك الله خير. قبل مداخلة الأستاذ شامين سنطرح سؤالين في نفس المحاضرة ويتم تسليم الجائزتين من قبل عميد الثلاثية والجائزة الثانية يسلمها ضيف هذه المحاضرة أو هذه الليلة محاضرنا الدكتور إبراهيم. السؤال يقول أساليب التدبر، ذكر الشيخ ثلاث أساليب، ثم السؤال الثاني ثمرات التدبر. لن نترك الفرصة الإجابة حتى يتم تحضيركم لهذه الأساليب وتلك الثمرات وهذا نوع من حرق الأعصاب قريبا. تفضل الأستاذ شامين. بعد شامين نفتح المجال للإجابة، والإجابة كما تعودنا رفع اليد وبعدين يتم الاختيار إن شاء الله. جزاكم الله خير. تفضل الأستاذ شامين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله سمو الأمير على هذا المجلس الكريم. لقد تعلمنا واستفدنا منها علما كثيرا، وكذلك أشكر الدكتور إبراهيم على هذا الطرح. أردت أن أذكر هناك من لا يتكلم ولا يفهم اللغة العربية، ولكن إذا سمع القرآن يتلى يتأثر. وتذكر وذكرت لي والدتي أن جدها كان رجلا يعني لا يمكن أن تراه أنه يبكي، ولكنه إذا سمع القرآن يتلى كان يبكي كبكاء الطفل حتى يتعجب من حوله ولا يفهم كلمة باللغة العربية إلا السلام عليكم. إخواني هذا أظن هذا فضل من الله، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته حيث يجعل هدايته. فكم من المستشرقين من لقد ترجم هذا الكتاب بلغات كثيرة ولكن لم يؤثر فيه، لا ذلك وقد يكون هو يعرف ما في هذا القرآن أكثر من من يتكلم بهذه اللغة فعلينا أن نشكر الله أن هدانا الله وهذه نعمة أننا نستطيع أن نتدبر نستطيع أن نتدبر نتأثر وهذا فضل من الله لم يكن ذلك لم يرجع في ذلك بفضلنا يعني في نسبنا أو كان بإمكان أن نكون يعني لو يعني كان بقدر الله أن نكون في غير هذا الدين لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا أن هدانا الله وفهمنا هذا القرآن وتدبرنا أشكركم على استماعكم فإذا كان صواب من الله وما كان من الخطأ مني ومن الشيطان جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا بارك الله فيك ونفع الله بما قلت نترك المجال الآن للإخوة الفضلاء في الإجابة على السؤال الأول أساليب التدبر ذكر الشيخ ثلاثة
بسم الله الرحمن الرحيم إجابة السؤال معرفة الله عز وجل وعظمته ثانيا التأني في القراءة ثالثا تحسين الصوت في القراءة هذه لسه ذكرها شيء وهو فيها أشياء كثيرة
تعالى بركة هو ذكر ثلاثة جزاك الله خير تفضل استلم الجائزة مقدمة من عميد الثلاثية تفضل السؤال الثاني يقول ذكر الشيخ ثلاث ثمرات للتدبر ثلاث ثمرات للتدبر شيخنا تفضل هو ترى رافع
أول واحد
نشكركم جميعا وجزا الله خير الجزاء ونشكر سمو الأمير بارك الله فيه ونشكر المنظمين جميعا الثمرات بلوغ الإيمان في القلوب وتدبر يرث الخشية والخوف من الله ورجع فيه وكذلك الثالثة هي العمل بما تعلمناه يبقى حجة لنا في ذلك
ما شاء الله جزاك الله خير فعلا جاءت في الصميم كلا الإجابتين فيتفضل الشيخ استلام جائزته مقدمة من الأمير ويسلمها فضيلة الشيخ دكتور إبراهيم إسماعيل جزاك الله خير تستاهل المداخلة الختامية وهي يطلب المجلس مع شيخنا الشيخ محمد با فضل فليتفضل مشكور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه بداية أقول هنيئا لكم هذا التوفيق من ربكم سبحانه وتعالى هنيئا للأمير هذا المدد من الله تبارك وتعالى في هذا الاستمرار خلال 25 سنة وسيمتد إلى ما شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يتقبل منه وأن يؤتيه خير الجزاء وأن يغفر له ولوالديه الذين ربيا هذه التربية فنحن وكل من أتى إلى هذه الثلاثية يرى أولا الخلق الكريم يرى القدوة الحسنة كيف عرف هذا الأمير وهو بهذه المنزلة حق إخوانه حق الكبير حق العالم كما ترون هذا أمر تشاهدونه وتتلمسونه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شكر الله لمحاضر هذه المحاضرة القيمة عن كتاب ربنا وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وشكر الله لمن داخل القرآن العظيم أعظم نعمة على الناس بس مع الأسف ما عرف حقها الكثير من الناس ما قدروها حق قدرها حتى كما سمعتم في بعض المداخلات أنها شكوى يبثها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر يا عبد الله، احذر أن تتخذ هذا القرآن مهجورا. أعظم نعمة، أعظم نعمة يا عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكما سمعتم الآيات، يقول ربنا تبارك وتعالى سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أوصي نفسي وأوصيكم ألا نبخس حظنا، ألا نحرم أنفسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. والأجر العظيم، الثواب الكبير، الكل يسعى للحسنات. شوف، اسمع، ليس هناك حسنات وثواب يجدها الإنسان من عمل مثل ما يجده من القرآن. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح الإسناد: ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما خرج منه. تأمل، ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. الله الله بارك الله فيك. وسمعت الحديث، إن لله، النبي يقول: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته من خلقه. فالله الله بارك الله فيك، اجعل لك حزبا يوميا من القرآن. وتأمل حياة السلف كيف قالوا مع القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكثر من قراءة القرآن، حتى شكاه أهله إلى رسول الله، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه الصحيح: قال: يا عبد الله، اقرأ القرآن في شهر. اكتفى عبد الله، لا يخوي، قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. اقرأه في 20 ليلة، إني أطيق أفضل من ذلك، في 15، في 10، في 7، وفي كلها يقول: إني أطيق أفضل من ذلك. اقرأه في 3، يا رسول الله، إني أطيق أقرأه في أقل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. الله الله بارك الله فيك. كما أسلفنا الحسنات العظيمات، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فمن قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم يعطيك ربك عليها 30 حسنة. قال: سمعت أحد الأبناء يقول: إن في الصفحة الواحدة من القرآن ما يقرب من 600 حرف. الصفحة ليست الورقة، 600 حرف، أضربها بـ10، 6000. 6000. ولا تنسى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أعظم الحسنات. لكن اسمع، شياطين الجن والإنس لا يمكن أن يجعلونك تاجرا كبيرا على حظ كبير من الحسنات. تزعج الشيطان أنت بالقرآن، تزعج شياطين الجن والإنس. فالله الله بارك الله فيكم. لا يفوتني وأنا أختم أن نحسن القراءة. نعم، تنبيه مهم جدا مهم، بل لدي تنبيهان. فالتنبيه الأول، أننا إذا قرأنا القرآن لابد أن نعرف كيف تكون القراءة. القراءة هي أن تحرك شفتيك ولسانك بالقراءة. أما تقرأ صامت تقرأ في قلبك، هذه ليست بقراءة اتفاقا إجماعا. فنأسف أن نرى كثير من الإخوان يمر بعيونه بس، يمر بعينيه ما يتلفظ. الشيخ ابن باز شيخنا رحمه الله في فتاوي أيضا قال قل له هذا أنت ما قرأت القرآن، تأخذ معلومات الشيخ ابن باز في الفتاوي مذكورة الفتوى هذه. وأنا قال له أيضا للشيخ القاسم حفظه الله في كتابه الجامع دروس العام، أتمنى أنا الشيء يذكر أن تكون لكل مسلم عنده هذا الكتاب، أظنه ب 25 أو 30 ريال، وكل يوم خذ لك حقيبة يعني على الأيام، على الأيام واحد محرم اثنين ثلاثة، في كل يوم له درس خاص، وتصبح بعد سنة واحدة عندك يعني شيء من العلم الكثير. يعني خذ لك كل يوم درس بس ورقة واحدة، ورقة أحيانا تكون ورقتين، يعني لو درس واحد يوم 14 محرم ولا كم اليوم، هكذا خذ لك حق صفر 14 صفر هكذا. ففي هذا الكتاب ذكر هكذا، ذكر يعني ابن تيميه وذكر قول شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز، بقول له انت ما قرات القران تاخذ معلومات. نعم الشيخ ابن باز قال قل لي هذا الذي ما تلفظ وما حرك لسانه وشفتيه بالقراءه تاخذ معلومات. نعم يمكن، لكن تقول انك قرات القران انت ما قرات القران. وامر اخر كذلك التنبيه الثاني بارك الله فيكم، اقول كم تاخذ السيارات من الاوقات والساعات في المشاوير التي نقطعها كل يوم. يا اخوي افتح اذاعه القران العظيم، هذه اذاعه من عظيم ما وفق الله المسؤولين لها في هذه البلاد، توفيق عظيم وفضل كبير وخدمه جليله تقدمها هذه الدولة لخدمتي ونفع كتاب الله تبارك وتعالى. وانت في الطريق يا اخوي افتح اذاعة القرآن، اسمع القرآن. شيخنا ابن باز كان يسميها مدرسة، اذاعة القرآن العظيم يسميها مدرسة رحمه الله. نعم فالله بارك. وانت في الطريق نور عقلك، نور قلبك، اكسب حسنات. هكذا اقول اكسب حسنات، خذها فتوى. نعم من شيخنا ابن باز سئل مرة والفتوى مكتوبة في الفتاوي. نعم من أراد يرجع بس للنت ويطلعها. الشيخ ابن باز سئل هل الاستماع للقرآن ومن استمع للقرآن أجره كأجر قارئ القرآن؟ قال الشيخ ابن باز نعم، المستمع إلى القرآن أجره كأجر قارئ القرآن. وتذكر الآية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالله بارك الله فيك. وانت في الطريق وانت ماشي اكسب حسنات. هذه فتوى الشيخ الكبير العلامة ابن باز يقول ان الاستماع للقرآن كقراءة القرآن، يعني بكل حرف 10 حسنات. لا تبخس حظك بارك الله فيك، لا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسمعتم الحديث اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ايش فسر العلماء ربيع قلبي؟ يقولون الحديث عن الحسن البصري قال اذا كان ربيع الارض المطر، الارض ربيعها المطر الماء، والقلوب ربيعها القرآن. فالأرض تحيا بالماء والقلوب تحيا بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح مشهور كما سمعتم لتفريج الهموم وقضاء الحاجات وتفريج الكروب. شكر الله للأمير وشكر الله لفريق العمل معه وشكر الله لكم جميعا وأبشروا بما يسركم عند ربكم وكفاكم هذا الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شكر الله لمحاضرنا هذه المحاضرة وشكر الله للجميع وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن، جزاك الله خير.
اسم الكتاب يا شيخ، اسم الكتاب
لسه نطرح
كتاب الشيخ القاص. اسم الكتاب
كتاب القاص دروس العام، دروس العام. نعم، وجعل لكل شهر محرم دروس، شهر محرم صفر ربيع وكذا الى اخره. كتاب طيب نقل فيه يعني اقول يطلعك عالم. نعم، اذا قراته بتامل ووعي وحب وتصبح عالما. نعم،
شكر الله من الشيخ محمد بن فضل على هذه الكلمات الطيبه التي رققت القلوب، فأنار الله قلبه ويسر الله له أمره ونفع الله بما قال. ختام المجلس هنا إضافة بسيطة مع الضيف ثم نختم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أختم به ما ذكر الأخ جزاه الله خيرا أن القرآن الكريم يا أخوة يؤثر حتى في غير المسلمين. بعض الأطباء أثبتوا الآن أن في جسم كل إنسان حاسة تتأثر بالقرآن. وأذكر كنا في محاضرة قبل تقريبا سنتين في حي الحمراء، ويأتينا مجموعة من الدكاترة الموجودين في جامعة الملك سعود، حضر معنا اثنان، فنسألهم ضمن الكلام في النقاش أسئلة، أن تعرفون سمعتم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا سمعنا أيام أحداث 11 سبتمبر وكذا، تعرفون قضية التي أثيرت حول الرسومات وكذا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، لكن ما حاولوا يتتبعون هذا الأمر. طيب سمعتم شيء عن الإسلام؟ قالوا ما سمعنا شيء. فنتعجب لهم تقريبا في الجامعة قرابة 3 سنوات وعندنا هنا وما سمعوا شيئا عن الإسلام. لكن الشاهد من الكلام، ونحن نتكلم الأخوة يسألون أسئلة والمترجم يذكرها، فإذا أتيت إلى أي سؤال أجيب عليه. إذا قرأت آيات كنت أرتل الآيات. والله يا أخوة كان الواحد منهم يعطى الشاهد في يده، فإذا سمع الآية ينتفض يتغير لونه ويضع الكاس ويجلس جلوس عجيب يعني بإنصات غريب. وإذا انتهيت من قراءة الآية تكلم بالكلام عادي، هذا عادي يرجع يشرب كذا. في أكثر من موقف حتى بقي الأخوة الذين يشاهدون قالوا لو سمحتم أكثر من تلاوة الآية. كلا الاثنين كل ما أتت آية تقرأ يضع الكاس تتغير ألوانه. لما انتهى اللقاء قالوا هذا الكلام الذي يرتل كلام من؟ فأخبرناهم بأن هذا القرآن. كلهم طلبوا نسخة من القرآن أو ترجمة بلغته. دليل على التأثر، قرأت قصة امرأة فرنسية أسلمت تقول كانت تشاهد صلاة التراويح عبر القنوات، فتقول أرى أناسا يطوفون يعني أناسا واقفين حول بيت أسود. العجيب ليس في وقفتهم بس، وقفتهم عجيبة وإن صادف شخص واحد يركعون معه ويقومون معه، لكن أنا أتعجب الكلام الذي يقوله. ما هو هذا الكلام؟ أنا لا أعرف الكلام، لكن إذا سمعته أشعر بعيوني تبكي وجسمي يرتعش حتى تنتهي القراءة. ثم بعد هذا يعني سألت فأسلمت ولله الحمد. فمثل ما ذكر الشيخ تأكيدا على قوله، فإذا كان هذا في أناس يعني يمكن ما عرفوا قيمة القرآن لكن انظر التأثير فيهم، فكيف نحن يا إخوة؟ ولذلك الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا ألين من الحجارة، بل ألين من الأمور اللينة عند سماعه الكلام الله. وفق الله الجميع وبارك الله في جهود صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير وشكر الله مسايك وأثابك على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، فجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر الله للجميع هذا الإنصات وهذا الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.